الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء، والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء. أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأمان والمعاني عن معنى الوفاء. عن الرضا بالله إن حل القضاء، وعن الفؤاد محلقا كالطير في جو السماء. عطر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء. الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء.
على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فنرجو من الإخوة الحضور رجاء عدم رفع الصوت. لو تكرمتم، من كان يحب الله ورسوله فلا يرفعن صوته. لو تكرمتم، من كان يحب الله ورسوله فلا يرفعن صوته. من آداب مجلس العلم ألا يرفع فيه الصوت. بداية نرحب بفضيلة الشيخ شيخنا المحدث العلامة فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني. أسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحفظه بحفظه. اللهم احفظه بحفظك واكنفه بكنفك. اللهم أنفع المسلمين به، اللهم أنفع المسلمين به. اللهم اجعله عالما ربانيا يهدي الحيارى يا رب العالمين. نرحب بفضيلة الشيخ وضيوفه الكرام، ونرحب بالدكاترة أعضاء هيئة التدريس الذين يصوغون عقول هذه الأمة، والذين أتمنهم الله عز وجل على عقول هذه الأمة. ونرحب بالشباب، ذاك القلب، قلب الأمة الإسلامية النازل. أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في شباب المسلمين. أيها الشباب، لقد آثر فضيلة الشيخ أن يلتقي بكم عن غيركم، آثركم عن غيركم، فهذه وصيتنا إليكم. أقول لكم: اعلموا أن الذي يسير في الصحراء فإنه يحتاج إلى دليل يهديه، والذي يسير وسط أمواج البحر يحتاج إلى نجم يهديه. وأهل العلم في هذه الأمة هم النجوم، أهل العلم في هذه الأمة هم النجوم، بهم يهتدي الضال ويهتدي الحائر. وقال الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه: إن الناس يحتاجون إلى العلم أكثر من حاجتهم إلى الطعام والشراب. فقيل له: كيف ذلك يا إمام؟ قال: الناس يحتاجون إلى الطعام والشراب في اليوم مرة أو مرتين، ولكنهم يحتاجون إلى العلم حاجتهم إلى النفس. لذلك كان علماؤنا يقولون: كل بلد ليس فيها عالم يهدي الناس إلى الحق يجب عليهم أن يرحلوا منه. وكان سلفنا الصالح يحتفلون بقدوم العالم. فانظر إلى البخاري رحمة الله تعالى عليه، عندما دخل نيسابور خرج إليه الزهلي وكذلك أهل البلد كلهم خرجوا إليه يستقبلونه ينصرون عليه السكر والجنانير. ولما دخل معمر بن راشد إلى صنعاء كرهوا أن يخرج فقالوا قيدوه فزوجوه حتى لا يخرج منها. ولما خرج سلطان العلماء من القاهرة خرجت البلد كلها وأميرها حتى يثنوه عن عدم الخروج. يا شباب الأمة، وسط هذه الأمواج من الفتن ووسط هذه الظلمات يجب على شباب الأمة خاصة وعلى الناس عامة أن يلتفوا حول علمائهم ويتمسكوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم وبقول الصديق لعمر: يا عمر هو رسول الله وليس يعصيه والله ناصره فاستمسك بغرضه. فوصيتي إليكم أن تستمسكوا بغرض أهل العلم. فهو شيخنا بين أيدينا جاء إلينا، فأرجو أن نلقي إليه القلوب قبل الأسماع. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجري الحق على لسانه وأن يجعل هذه الكلمات وهذه الخطوات في سجل حسناته يوم القيامة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فمع شيخنا فليتفضل، جزاه الله خيرا.
الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فإن
إلا بعلم وحزم، وأنا أقصد العلم بمعناه العام الشامل، والذي على قبته العلم بالله ورسوله، والعلم بأحكام الله عز وجل التي أنزلها ليهنأ العباد في حياتهم. من خلال هذه الكلمات أزلف إلى الحديث الذي أرجو أن أستقي منه جوابا عن هذا، مع بعض فوائد أخرى إن سمح المقام بذلك. الحديث الذي سأتناوله في الشرح اليوم هو حديث رواه الشيخان البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: شكى أهل الكوفة سعد بن أبي وقاص إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه حتى قالوا إنه لا يحسن يصلي، فولى عمر عليهم عمارا، أعني عمار بن ياسر، وأرسل إلى سعد فقال له: يا سعد، لقد شكاك أهل الكوفة في كل شيء حتى قالوا إنك لا تحسن تصلي، فأرني كيف تصلي. فقال: يا أمير المؤمنين، إني لم أخرم بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أركض في الأوليين وأحذف في الأخريين. فقال له: ذلك الظن بك يا أبا إسحاق. ثم أرسل معه رجلا أو رجالا يطوفون على مساجد الكوفة يسألون الناس عن سعد. في بعض الروايات خارج البخاري ومسلم فقال سعد له: أعلي تسجع لي؟ لأنه يتكلم بالسجع، لا يسير بالسرية ولا يعدل بالسوية ولا يقسم ولا يقسم بالسوية. قال: أعلي تسجع؟ ثم قال سعد: أما إني سأدعو بدعوات، اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا قام رياء وسمعة فأطل عمره وأطل فقره وعرضه للفتن. أنا قلت في مقدمة تخريجي لهذا الحديث أنه يرويه جابر بن سمرة عن سعد، سعد بن أبي وقاص، هذا خال جابر بن سمرة. الذي يروي هذا الحديث عن جابر بن سمرة أحد الرواة اسمه عبد الملك ابن عمير. يقول عبد الملك ابن عمير اللي هو الراوي البعيد: فلقد رأيت هذا الرجل، يعني أبا سعد، لقد رأيت هذا الرجل وإن حاجباه سقط من الكبر يتعرض للجواري في الطرق يغمزهن. فإذا سئل كيف أصبحت يقول: شيخ كبير مفتون أصابتني دعوة سعد. هذا الحديث مشتمل على عبر كثيرة. أول هذه العبر الإدارة الحازمة التي نوهت بها في أول كلامي. لا بد أن تعلموا أيها الإخوة والأخوات أن سعد بن أبي وقاص كان يوما من الأيام ربع الإسلام، لم يكن على ظهر الأرض مسلم إلا أربعة، كان منهم سعد، فكان ربع الإسلام يوما. وسعد أول من أراق دما في سبيل الله، وسعد كان خال النبي صلى الله عليه وسلم. ومآثر سعد كثيرة. قال علي بن أبي طالب: لم يجمع النبي صلى الله عليه وسلم لأحد أبويه إلا سعدا، فقال له: ارمي فداك أبي وأمي. لم يفدي النبي صلى الله عليه وسلم أحدا من المسلمين بأبيه وأمه إلا سعد بن أبي وقاص، يعني رجل بهذه المنزلة يشكوه أهل الكوفة. ولا بد أن تعلموا أن عمر بن الخطاب أمر سعدا على جيش ليفتح العراق سنة 14 هجرية، وفتح سعد العراق، ثم اختص الكوفة اللي هو أهل الكوفة يشكون سعدا. سعد بن أبي وقاص هو الذي بنى الكوفة، وهو الذي سماها سنة 17، إنما سماها الكوفة لتكوف دورها التكوف لا تجمع. لما تبني دار بجانب دار بجانب دار بلا اسمه تكوف، فسميت الكوفة لأجل ذلك. يبقى سعد بن أبي وقاص هو الذي فتح العراق، قاتل الفرس فتح العراق سنة 14، واختط الكوفة سنة 17 وبناها، وظل واليا على الكوفة إلى سنة 20 أو 21 على قولين لخليفة بن خياط الطبري لسنة 20 أو 21. يعني باختصار كده في زماننا الآن، في زماننا الآن لما يحبوا يكرموا إنسانا مش بيعملوا له تمثال؟ أهو يبقى سعد المفروض يتعمل له تمثال في الكوفة، لأنه هو الذي بناها وهو الذي اختصها. ومع ما له من المناقب، أرجو بس ما فيش حد يتصور أن أنا بأبيح تماثيل، بس عشان ما فيش حد يفهم غلط يعني. وهذا الذي بناها وفتح العراق كلها وله من المناقب ما سمعتم، تصل شكوى إلى عمر، شكوى من رجل إن سعدا لا يسير بالسرية ولا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية. ماذا كان رد فعل عمر؟ هل قال عمر أن سعد أنا أعرفه أكثر من الذي شكى؟ هو عمر الخطاب يجهل من هو سعد؟ ده سعد أسلم قبل عمر. لكن أول ما وصلت الشكوى إلى عمر أرسل إلى سعد، هي دي الإدارة. عمر كان يعلم أنه مسؤول عن كل نفس تقع تحت رعايته وتحت مسؤوليته. أتعس الناس وأشقاهم من يتولى رئاسة الدولة. النبي صلى الله عليه وسلم قال عن أمثال هؤلاء الذين يتناطحون، قال نعمة المرضعة وبئسة الفاطمة. لما الواحد يبقى رئيس بيرضع الدنيا، فنعمة المرضعة ليه؟ لأنه لا يقال له لا. وأنا أشك أن أمثال هؤلاء رأوا المال، يعني الورقة 200 جنيه دي في ناس لم يروها حتى الآن، ما يعرفوش أن في ورقة 200 جنيه إلا من باب الخبر، لأنه بيتعامل بالشكاية أو بالأمر المباشر، ابني فيلا ابني قصر اشتري طيارة اعمل مش عارف ايه الكلام ده، ما يعرفش حيث الفلوس ما مسكهاش. فنعمة المرضعة لأنه لا يعصى له أمر، وبئسة الفاطمة عندما يجيء وقت الحساب. ما فيش حد يقول لي ان رئيس الدولة لما يكون بيحكم 80 مليون كيف يكون مسؤولا عن 80 مليون؟ يقول لك احنا دولة مؤسسات، دولة مؤسسات يعني كل وزارة التعليم العالي موجودة، وزارة الزراعة وزارة الصحة، ودي دولة مؤسسات، مؤسسة الصحة مؤسسة الزراعة مؤسسة الصناعة الكلام ده. وهو يتصور أنه بمنأى عن أن يسأل عن كل هؤلاء. لا، قال صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وعمر بن الخطاب دعا على نفسه في آخر عمره، قال اللهم إنه كبرت سني ورق عظمي وانتشرت رعيتي فاقبضني إليك. انتشرت رعيتي، كل رعية عمر ما كانش يوصل 80 مليون، لكنه رجل يشعر بالمسؤولية لذلك لم يتردد أن يرسل إلى سعد ليحقق في الشكوى. نحن على مدار سنوات طويلة، أكثر من 20 سنة، بنقرأ في الجرائد عن وقائع مروعة للفساد والأدوية المسرطنة والرشاوى والكلام ده، ومع ذلك يا أخي ليس هناك مسؤول يعدل، لدرجة أننا تصورنا أن المرأة كلما كان أفسد كلما كان جديرا بالمنصب. لم يكن هذا شعوري، هذا شعوركم كلكم. كل ما المرء يكون أفسد وأوقح يبقى هو جدير بالمنصب. أنا لا أفهم مثلا إن رجل يكون مسؤول عن وزارة زي وزارة الثقافة، يحترق قصر الثقافة بأكمله ويموت كثير ممن فيه ولا يستقيل ولا يعزل. أنا لا أتصور إن قطار الصعيد الذي تحترق فيه الجثث ده مش يسقط حكومة، ده يسقط بلدا بأكمله. النهارده إسرائيل علشان شاليط، ها وانت عارفين قصة شاليط، جندي إسرائيلي غزيت غزة وطحن ورميت بالقنابل الفسفورية على مرأى ومسمع من العالم، وكل كانت الدبابات عمالة تطحن في الناس وتدوس عليهم، كل ده عشان يحرروا شاليط. يطلع ايه شاليط ده؟ فرض في دولة تحترم الفرض. ولسه لحد النهاردة شاليط قضية استراتيجية، ممكن يطلع لك كل السجناء مثلا الفلسطينيين في سجون إسرائيل في مقابل رقبة شاليط، وهم قاعدين يتنططوا كده وأنزحوا طلعوا لنا فلان، وإلا شاليط حنديله شلوط. ها ليه هو دم اليهودي غالي ليه؟ ولماذا دماؤنا رخيص إلى هذا الحد؟ تعلموا الإدارة من عمر. أنا بقول الكلام ده للجماعة اللي هم بيتقاتلوا على رأس الجمهورية النهاردة، وكل واحد يقول أنا أفضل من فلان وأنا أفضل من فلان، والله العظيم سترون هذا يوم القيامة. قال أبو ذر للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله ألا تستعملني؟ قال: يا أبا ذر إني أحبك وإنك ضعيف، وإن الإمارة خزي وندامة يوم القيامة. مسؤولية. أنا يعني ما عرفت المسؤولية دي حقيقة إلا من خلال الاعتكاف في مسجد شيخ الإسلام ابن تيمية عندنا في كفر الشيخ. بيعتكف في المسجد عندنا في رمضان فوق 1000 إنسان، في حدود مثلا 1200-1300. مطلوب انك انت توفر اكل في 9 ايام الاعتكاف. اهل الخير والبر والاحسان والكلام ده الذين يقومون بهذا، تعرف نفقة 1000 إنسان في 9 ايام كانت تتجاوز 150,000، وده مسجد وده 1000 بني آدم، فما بالك بدولة مترامية الأطراف كثيرة المرافق لما ترمي فيها 100 مليار ما يظهروش، 100 مليار ما يظهروش في دولة زي مصر مثلا مرافقها متهالكة وكل حاجة فيها متهالكة، ما تعملش حاجة ال 100 مليار يا دوبك تبل ريقك فقط. فلما يكون واحد مسؤول عن ان هو يطعم الجوع، مسؤول على القطاع الصحي، مسؤول عن رفع الظلم في اقسام الشرطة، مسؤول عن استتباب العدل، مسؤول عن 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 ده، يبقى مصيبته كيف هي؟ من واقع هذه المسؤولية أرسل عمر بن الخطاب إلى سعد بن أبي وقاص ثم قال له: أي سعد، لقد شكاك أهل الكوفة في كل شيء حتى قالوا إنك لا تحسن تصلي، فأرني كيف تصلي. طب بالله عليك ده سؤال، يعني يقول له وريني بتصلي ازاي؟ يقال هذا لسعد في الصلاة. طب ممكن يقول له: أرني كيف تحكم، أرني كيف تجيش الجيوش، أرني كيف تفصل بين الخصوم. كل ذا معقول، ممكن أنا أفهمه، لكن الذي لا أفهمه أن يقول له: أرني كيف تصلي. ولا يستنكف سعد أن يريه كيف يصلي، إنما سأله هذا السؤال البدهي الذي لا يسأل لطفل صغير لأنه مسؤول. قال أمير المؤمنين: إني لا أخرم، أي لا أقصر يعني، ولا أنقص ولا أزيد، إني لا أخرم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني أركض من الركود وهو التطويل في الأوليين وأحذف، أي أقصر في الأخريين. يعني عايز يقول لما تكون صلاة رباعية يطول في الركعة الأولى والثانية لأن فيهم قراءة، ويقصر في الركعة الثالثة والرابعة. فقال له: ذلك الظن بك يا أبا إسحاق. كانت كنيته أبو إسحاق، وابنه الكبير اسمه إسحاق، وأنا أحببت هذه الكنية لأجل سعد، واقتنيت بها علشان سعد بن أبي وقاص اكتنى بها لما قرأت هذا الحديث. صعب علي يا سعد، أنا بكيت لما قرأت هذه التهمة وقرأت هذا الحديث، ورق قلبي لسعد. ربع الإسلام يقال له: أرني كيف تصلي. بصراحة صعب علي، ودخل قلبي وأحببته، فيعني اختطفت كنيته، وأرجو أن تنالني بركة كنيته. فقال: ذلك الظن بك يا أبا إسحاق. خلصت القضية؟ أبدا، لأن في ثلاث تهم، كل تهمة لابد أن يحقق فيها. ده لا يحسن يصلي، دي كانت تهمة على البيعة كده، فوق البيعة يعني. لكن التهم الثلاثة الرئيسة اللي هي دي: إن سعدا لا يسير بالسرية، يعني لا يجاهد، يعني قاعد مستريح في القصر بتاعه ولا يجاهد في سبيل الله، لا يسير بالسرية، ولا يقسم بالسوية، يعني بيجامل ناس على حساب ناس، ولا يعدل في القضية، جائر وظالم. فسعد المعلم بقى الذي علمه النبي عليه الصلاة والسلام وأدبه الإسلام، مع إن الرجل مفتري، دعا عليه بثلاث دعوات أيضا، في مقابل كل فرية دعوة. وأنا حوريك فقه سعد وهو بيدعى عليه. فعمر بن الخطاب قال لرجل أو رجلين أو رجالا، الروايات مختلفة، أقصى ما وصلت إليه ثلاث رجال، أرسلهم مع سعد وقال له، قال لهم، ودول كانوا بمنزلة الشرطة: انطلقوا إلى الكوفة وعايزكم تجيبوا لي تقريرا إيه حقيقيا ميدانيا واقعيا عن سعد، وهو موجود معاكم يدفع عن نفسه أي تهمة. مضى الوفد ووصل إلى مسجد الكوفة، وده كان مسجد الكوفة هي المنتديات التي يجتمع فيها الناس. كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل إذا أراد أن يجمع الناس، يقول الصلاة جامعة، فكل الناس يجتمعوا في المسجد عشان سيدلي ببيان. فالوفد ده انطلق مع سعد بن وقاص، ما دخلوا مسجدا وسألوا عن سعد إلا أثنى الناس خيرا على سعد. تصور مثلا الكوفة فيها كم مسجد مثلا، يعني قول 20-30-50، كل المساجد عن بكرة أبيها أثنت على سعد خيرا، لم يبق إلا مسجد واحد لبني عبس. دخلوا المسجد، يا جماعة الخير ها ما تقولون في سعد؟ المسجد فيه مثلا 50-100-200-300، كلهم أثنوا على سعد خير إلا شقيا واحدا. يعني إذن لو حبينا نعمل نسبة مئوية للذين أثنوا على سعد، يبقى النسبة هتبقى كام؟ لو أنا قلت 99.999 الرقم المعروف اللي انتوا حافظينه كلكم ده، ها؟ لو قلنا 99.999 من 1000 هيعتبر ده احنا أجحفنا في حق سعد. يبقى الحكم 100% إلا هلفود بس، هو ده دي النسبة المئوية الصحيحة. طيب ده يعزل؟ يعني اللي زي سعد لما تطلع النتيجة ناجح بنسبة 99.999 من 1000، ده يعزل من منصبه؟ كل الدنيا تقول لا يعزل، عزله عمر. أنا عايز أقول لأي واحد ماسك إدارة، ينبغي أن يتعلم من عمر، وأنا سأقول لماذا اتخذ عمر هذا القرار، مع أن النتيجة في صالح سعد 100%. فهذا الشقي لما الناس يعني شددوا عليهم، اللي عنده حاجة يقول، وقف وقال أما إذ نشدتنا، طالما حلفتنا وملك علينا حلفان أنا حقول بقى، أنا مكنتش ناوي أتكلم بس طالما حلفتنا بقى ده خلاص، أنا أعمل إيه بقى؟ أحلف كذب يعني؟ لا، فإن سعدا وقام راسه ستهم الإيه اللي أنت سمعتوها دي، لا يسير بالسرية ولا يعدل في القضية ولا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية. ماذا يفعل سعد؟ تعرفون أيها الإخوة ما هو أمر شيء على النفس؟ أن تكون مظلوما ولا تجد دليل براءتك. لا يعرف هذه المرارة إلا من ذاقها، أن تكون مظلوما ولا تجد دليل البراءة. وهناك حديث مشهور الناس يعني تتكلم به ولكنه لا يصح، قال ينسب الحديث للنبي صلى الله عليه وسلم: اشتد غضب الله على لم يجد له ناصرا غيري، اشتد غضبي على لم يجد له ناصرا غيري، يعني دليل براءته هو الله سبحانه وتعالى أن ينزل آية، إذا لم ينصره الناس يبقى ربنا غضبان عليهم جميعا لأنهم لم يقفوا مع هذا الإنسان. ما حيلة سعد في دفع هذا الاتهام؟ حيلته الدعاء. كثير من الناس يستهين بأمر الدعاء، أقول لهذا المستهين أقوى الأسلحة الماضية على الإطلاق هو الدعاء. لا تقول لي قنابل ذرية ولا هيدروجينية ولا فوسفورية ولا دم إطلاقا، كل هذا لا قيمة له. هو النبي عليه الصلاة والسلام انتصر يوم بدر بماذا؟ هو كان معاه سلاح؟ كان معه عتاد؟ لم يكن معهم إلا فرس واحد، وخرجوا جميعا حاسري الرؤوس ودروع، لأن المسألة في يوم بدر كانت المسألة كلها اعتراض عير فقط. قريش اعتادت على ممتلكات الذين أسلموا، أي واحد عايز ياخد فلوس ويمشي من مكة إلى المدينة ياخدوا منه الفلوس، يترك الدار بتاعته ويهاجر ياخدوها يبيعوها. الصهيب الرومي لما أراد أن يسلم خرج بليل، قال لك بالليل نتخذ الليل جملا ويهرب إلى المدينة، عالم كفار قريش أن الصهيب الرومي هربان فطاردوه بالخيل لحد ما أدركوه في بعض الطريق، وبعدين قالوا له جئتنا صعلوكا لا مال لك، ثم تريد أن تأخذ المال كمان؟ يعني أسلمت مش كفاية المصيبة اللي أنت عملتها، أسلمت وعايز برضو تأخذ الفلوس وتماشي؟ فقال لهم ألا إن أعطيتكم المال تخلوا بيني وبين وجهي؟ قالوا نعم. قال المال في مكان كذا عند الجدار تحت الجدار، ادالهم أمارة كده فتركوه. فلما لقي النبي صلى الله عليه وسلم حكى له ما جرى، خدوا الفلوس تحويشة العمر زي ما بيقول. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ربح البيع يا أبا يحيى، إن الله اشترى من المؤمنين أموالهم أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، عشان كده قال له ربح البيع، بذلتها لله خلاص سيأتيك العوض. فالصحابة أخذت أموالهم وأخذت ديارهم وإلى آخره، فأراد الله عز وجل أن يعوضهم عن جزء مما فقدوه فأباح لهم الغنائم يوم بدر، ولم تحل الغنائم لأحد من بني آدم إلا لنا، كما قال صلى الله عليه وسلم لم تحل الغنائم لسود الرؤوس غيركم، وقال صلى الله عليه وسلم لما رأى الله عجزنا وضعفنا أباحها لنا، فأباح الغنائم. فأبو سفيان جاي بالعير بقى محملة بقى بالدقيق والسكر والبتاع والكلام ده، نعرفين رحلة الشتاء والصيف والكلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام علم أن عير قريش في الطريق، قال لك خلاص نطلع نقطع عليهم الطريق وناخد البضاعة تعويضا عن بعض ما أخذوه منا وقد أباح الله لنا الغنائم. فقال من كان ظهره حاضرا فليركب. في جماعة كانوا في عوالي المدينة في أطراف المدينة أحبوا أن يذهبوا ويأتوا بالدروع أو يأتوا، لا اللي حاضر دلوقتي يركب، ما فيش لتهيئة، ده العير كلها 40 رجلا، حامية العير كانت 40 رجلا، احنا طالعين لهم ب314 انسان، ف314 مع 40 مين يكسب؟ ال314 حتى لو هنطلابط بالايادي، مش لازم حتى يكون معنا سيوف ولا خناجر ولا نبابيت ولا الكلام ده، لا كل واحد وبراج. ف314 مع 40 ولا حاجة. أول ما أبو سفيان هرب وأخذ ساحل البحر أرسل إليهم وقال لهم إيه؟ لا عليكم ألا تجيئوا، أنا هربت بالبضاعة. أبو جهل أصر، قال لك لا. طب الصحابة طالعين، قال لك هناخد العير وهي مليانة تمر وشايلة تمر وبتاع، هناكل من العير، فواخدين معهم شوالين كده ولا شوال تمر، ما مش عاملين حسابهم ان في حرب، فاذا بهم يوضعون في موضع الحرب. كانوا يقتسمون التمرات، ياتي واحد يقسم التمره نصين يدي لاخوه نصها وياخذها نصها، يعني ما فيش تموين، ما فيش سلاح، لا يوجد اي اهبه ولا عده للحرب. النبي عليه الصلاه والسلام عمل ايه؟ دعا. عشان انا بقول لك اقوى سلاح هو الدعاء، لا تستهينوا بالدعاء ابدا. رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وبالغ في رفع يديه حتى سقط برده عن منكبيه من شده استغاثته بربه، وهو يقول: اللهم هذه قريش جاءت بخيلها ورجلها تحادك وتحاد نبيك. ثم نظر إلى أصحابه وقال: اللهم إنهم عالة فاحملهم، اللهم إنهم جياع فأطعمهم، اللهم إنهم عراة فاكسهم، اللهم انتهك هذه العصابة ستعبد في الأرض. فأمسك أبو بكر رضي الله عنه بمنكبيه وقال: يا رسول الله، بعض مناشدتك ربك فإنه منجز لك ما وعد. ثم افتر ثغر النبي صلى الله عليه وسلم عن ابتسامة وهو يقول: أبشر يا أبا بكر، هذا جبريل نزل معتجرا عمامته راكبا فرسه عليه النقع التراب، إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. فلا تستهن إطلاقا بالدعاء أبدا. دل عمل سعد، ما الذي يفعله سعد أمام رجل بيفتري عليه؟ فقال سعد، وأرجو أن تتعلموا أيها الإخوة الإنصاف عند الغضب من سعد. سعد مظلوم 100%، وأبو سعد مفتري 100%. يوم سعد لما أراد أن يدعو عليه، انظروا ماذا قال. قال: أما إني سأدعو بدعوات، اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا قام مقام رياء وسمعة ف. يبقى احترز في دعائه أم لا؟ احترز في الدعاء برغم أنه مظلوم، وعادة الإنسان ومظلوم لا يكاد يبصر، بيبقى بيدعو على من ظلمه حتى لو كان الظالم عنده شبهة حق. طب ليه سعد احترز؟ لماذا احترز في الدعاء؟ نرجع إلى التهم. التهمة الأولى: لا يسير بالسرية، ودي معناه أنه يتخلف عن الغزو. التهمة الثانية: لا يقسم بالسوية، عنده محاباة بيدي الواحد أكثر من التاني. التهمة الثالثة: ولا يعدل في القضية، ده رمي له ولأمانته ودينه. التهمة الأولى: ممكن الرجل يكون فاهم غلط، ما هو لا يسير بالسرية يعني لا يمشي مع الجيوش. طب ما ده صح، هو القائد لازم يمشي مع الجيوش؟ لا، ما هو ممكن يبقى خلف الجيوش، هو اللي وضع الخطة، هو اللي بيدبر أمر الجيوش ويدبر التموين ويدبر كذا ويدبر كذا. فلما رآه الرجل لا يتقدم الجند ظن أنه لا يسير بالسرية، مش ممكن الظن ده، فعنده شبهة حق في الموضوع. وياما ناس بتتفهم غلط، تتكلم كلاما صحيحا وتفهم فهما خطأ. فدي الشبهة الأولى، قد يكون للرجل شبهة حق في هذا. التهمة الثانية، لا يقسم بالسوية، بيفضل واحد على واحد. هو احنا سنسوي بين الناس جميعا في العطاء ولا كل واحد ياخذ مكانه؟ مكان عمر بن الخطاب يفعل هذا في بيت المال، اعطى لأسامة بن زيد اكثر مما اعطى لابنه عبد الله بن عمر، وعبد الله بن عمر اكبر من أسامة بن زيد. فاعترض عبد الله وقال لأبيه: تعطيه أكثر مني وأنا أقدم منه هجرة؟ فكان عمر بن الخطاب بيدي على حسب بقى إيه السابقين الأولين، وعلى حسب المكانة والبلاء في الجهاد وخدمة الإسلام والكلام ده، فكان يدي لكل واحد إيه السهم على قدره. فقال: كيف تعطيه وأنا أكبر منه وهاجرت قبله؟ يوم عمر يقول له إيه؟ يقول له: إن أباه كان أحب إلى النبي من أبيك، وكان هو أحب إلى النبي منك. إزاي أسويكم ببعض؟ هي محبة النبي صلى الله عليه وسلم ما تتقلش الكفة؟ لا، تتقلها طبعا. فانظر إلى عمر كيف هضم حق نفسه. قال: إن أباه اللي هو زيد بن حارثة، اللي هو كان إيه النبي صلى الله عليه وسلم كان تبناه، وانتم عارفين القصة، وكان يقال له الحب، وأسامة هو الحب ابن الحب. فقال له: لا، محبة النبي صلى الله عليه وسلم تتحط في الكفة، لازم تتقلها. فهو يأخذ أكثر منك علشان لأن أباه كان أفضل عند أحب إلى النبي من أبيك، وأسامة كان أحب إلى النبي منك. فكان عمر بن الخطاب يفاضل بين الناس، وده حتى في قوانين البشر. النهارده مثلا في قانون الجامعات بتلاقي واحد مثلا مجد في البحث العلمي وعنده كذا والكلام ده وبتاع، بياخد حوافز، والجامعة طالع له حوافز أكثر من واحد مبلط في الخط، مشغلش بعملش حاجة. فلما رئيس الجامعة يرى وهو رجل مثلا عادل وأمين ويعلم أنه يحاسب، قال إن الطالب الفلاني أو الدكتور الفلاني أو المعيد الفلاني أنا سأعطيه مكانه، هبعته بعثة خارجية أو أديله أموال أو أديله إعانات أو إلى آخره، علشان بينتج وبيعمل الكلام ده، ما يجيش واحد يقول ولا يقسم بالسوية. ليه؟ لأن في معطيات عند الرجل إذا كان دينا خيرا وصاحب إدارة وعادل يعني. فقوله لا يقسم بالسوية، ممكن أبو سعد ده يكون شاف إن سعد إدى الواحد أكثر من واحد، فظن أنه لا يقسم بالسوية، يبقى عنده شبهة حق ولا لا؟ يبقى ممكن يكون عنده شبهة حق. ده سعد بن أبي وقاص نفسه كما في الحديث الصحيح، في الصحيح هو قال: يا رسول الله، أعطيت فلانا وتركت فلانا وهو مؤمن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: أو مسلم؟ تمام. فجاء واحد ثاني، النبي صلى الله عليه وسلم اداله برضه وترك واحد، فقال: يا رسول الله، أعطيت فلانا وتركت فلانا وهو مؤمن. قال له: أو مسلم؟ ثلاث مرات. وبعدين بيّن بقى، قال: إني لأعطي الرجل العطاء وأدع غيره ممن هو أحب إلي منه أكله إلى إيمانه. في سهم اسمه المؤلفة قلوبهم، أنا بديله فلوس حتى لا يخرج من الإسلام، وفي واحد ثاني لو الدنيا اترمت تحت رجليه لا يفرط في إيمانه. أنا أراعي مين بقى؟ لابد أن أنا سأعطي الذي إن لم يأخذ كفر عشان حتى لا يخرج من الإيمان. أما الذين يرتكنون إلى إيمانهم دول أنا مش خايف عليهم. فيبقى لما يقول لا يقسموا بالسوية يبقى ممكن يكون الرجل عنده شبهة إيه؟ شبهة حق، غلطان يعني، فاهم غلط. إنما التهمة الثالثة دي بقى لا تحتمل. قال ولا يعدل في القضية، دي متعلقة بالدين والأمان، مسألة لا تحتمل بقى. فلما دعا عليه، دعا عليه بثلاث دعوات، كل دعوة تناسب التهمة. احنا قلنا التهمة الأولى متعلقة بالدنيا، والتهمة الثانية متعلقة بالدنيا برضه، والتهمة الثالثة متعلقة بإيه؟ بالدين. لما عمر الخطاب طعن، وبعدين جاء الدكتور طبيب عشان يكشف عليه، فسقاه لبنا فخرج من جرحه. قال لك ايه يا امير المؤمنين؟ اوصي فانك ميت. خلاص عرفنا القصه دي، قول الكلمتين اللي عندك بقى. بدا عمر بن الخطاب بقى عشان خلاص عارف انه ميت بقى، بدا يعمل وصايا، يجيب المهاجرين ويجيب الانصار وبتاع، وعمل السته، مجلس الشورى السته والكلام ده. قال ايه؟ قال ليحضركم، بيقول للست بتوع الشورى، ليحضركم عبد الله بن عمر وليس له في الامر شيء. مش هورث؟ ها، كلام واضح اهو. الراوي قال ايه؟ كهيئه المعزي له. ابوه لسه مطعون، خدوه في وسطكم عشان ينسى. ها، هو عمر قصده كده، ان لما عبد الله بن عمر يكون موجود في وسط دول يوم يعني حزنه على ابيه يخف شويه. قال وليس له في الامر شيء، لم يستفد بسمعه ابيه امير المؤمنين، ده بالعكس، ده كان عمر بن الخطاب شديدا على اهله، وكان مش عايز اقول يعني تعبير، كان يجور عليهم عشان ما فيش بني ادم يبقى له شبه. مره في يوم من الايام عمر الخطاب جالس، وبعدين لقى شويه بهايم معديه، شويه بقر وجاموس وبتاعه، وجاموس بقر ملظلظ كده وضخم، قال دي ايه الايه البقر بتاع مين والجاموس ده؟ قالوا له دي بتاعت ابنك عبد الله بن عمر. قال بخن بخن والله عال. ها، دي معنى بخن بخن، والله عال، حلو قوي بقى ابني عنده الهلومة دي كلها. بالليل بعاكي، قال يا عبد الله، قال لبيك يا أمير المؤمنين. ما هو ما قالوش يا أبتي ولا الكلام ده، وأمير المؤمنين ما تعرف الولد ويحترم أبوه ويناديه بأحب الألقاب إليه، أو لبيك يا أمير المؤمنين. قال له أرأيت لو عرض أبوك على النار أكنت تفتديه بأربعين ألفا؟ يعني لو أبوك يدخل جهنم كده وقيل لك ممكن نطلعه من جهنم بأربعين ألف، تدفعهم لأبوك ولا تسيبه يتشوي؟ قال بل أدفع. قال عبد الله إني مخاصم يوم القيامة، مخاصم، كل الرعية دول هيبقوا خصومي، إني مخاصم. قال له وماذا تريد يا أمير المؤمنين؟ قال له تبيع البهائم دي كلها وتأخذ رأس مالك وترد الباقي في بيت المال، الربح. أول ما افتتح عمر المقالة مع عبد الله بن عمر قال له ما هذا يا عبد الله، بهائم رايحة وجاية ومش عارفين. قال يا أمير المؤمنين أبتغي بمالي مثلما يبتغي الناس، أنا رجل بتاجر زي خلق الله يعني، فدي نتاج. جاموسة ولدت بعتها وجبت مش عارف ايه وكبرت مش عارف ايه الكلام ده، وبعدين كمل بقية الحوار بالطريقة اللي قلت لكم عليها. قال له تبيع البقر والجاموس ده انا عندي، تاخد رأس مالك فقط وترجع الباقي بيت المال. لا هو ليه؟ خشي عمر ان يستفيد الولد من سمعة ابيه. هو لما انا مثلا كل ما ادخل في اي مكان اقول انا ابن رئيس الدولة، هو في باب هيتقفل في وشي؟ ها ما تخلينا واقعيين، ما تقوليش ولد شريف وعمره ما طلب من حد حاجة، هو ما طلبش حاجة، هو في 600,000,000,000 منافق. ها شخبطة اولادك تخطط لمستقبلنا؟ ما في ناس بيعملوا كده، يقولوا شخبطة اولادك كده في الكارير ده تخطط لمستقبلنا. فالنهارده لما اكون انا معروف ان انا ابن الرئيس ولا ابن الوزير، الدنيا كلها تتفتح لي ان شاء الله، اكون اخر ما بتكلمش. فخشي عمر ان يستفيد الولد من سمعه ابيه لانه امير المؤمنين، فقال كده بقى يحضر معكم عبد الله بن عمر كهيئه المعزي له وليس له من الامر شيء. وبعدين انتوا عارفين السته بتوع الشورى قال لهم عمر ايه؟ قال ده التقرير بقى بتاعه وهو بيموت في مين؟ في سعد بن ابي وقاص الذي عزله. قال والحديث ده موجود في صحيح البخاري في مناقب عثمان بن عفان في كتاب مناقب الانصار، قال ان اصابت الامرة سعدا فذاك، يعني لو انتوا اخترتوه وبقى هو امير المؤمنين نعم الرجل. امال عزلته ليه لما هو نعم الرجل اهو وانت بتموت وده كان ولي على الكوفه؟ ده انت بتقول امير المؤمنين اهو، يعني هيملك الدنيا كلها. ده هذا تقرير عمر في سعد، قال ان اصابت الامره سعدا فذاك، والا اي ان لم تصبه فليستعن به ولي الأمر فإني لم أعزله عن عجز ولا خيانة. إذا مش لازم الرجل إذا عزل يكون خائن عاجز، لأن أمير المؤمنين أو الرئيس بيبقى له وجهة نظر. أسوأ شيء أن تترك الريبة تنتشر في الرعية بألا تحاسب الفاسد. كل بني آدم بيتعلم، الطبع سراق، هو في السجن علم حد الأمانة؟ ده دول بيأكلوا فراخ سخنة كل يوم الصبح، دول بيتغدوا طازة بيأكلوا أكل أنت ما بتاكلوش، ياللي أنت طاير بجناحين في الهواء هو، وهو محبوس هناك والأكل بيجيله سخن من مطعم 10 حلل ها بدل 10 نجوم يعني ها، ويجي زي ما عايز ويطلع في الاخر ايه؟ علمه الامانه يعني ولا قال تبت؟ السجن ما يتوبش حد ابدا، انما اللي يتوب الناس ان تقيم حدود الله. اقطع ايد واحد بس، ايد واحد بس اقطعها، وهذا الحكم محكم ليس بمنسوخ باتفاق الامه كلها. اعطلوا ليه؟ انا عايز افهم يعني لما يكون الدوله الشريعه الاسلاميه هي المصدر الرئيسي للدستور، وربنا عز وجل يقول والسارق والسارقه فاقطعوا ايديهما، اعطلوا ليه؟ لماذا لا افعل هذا الحد؟ عشان نزيف السرقه ينتهي، لان هو لما تتقطع ايده بينقطع كف الايد اليمين الاول. يعني تخيل بقى لو واحد كل ما قطعه كف في ايده اليمين وكمان واحد ما قطعه كف في ايده وكمان واحد ما قطعه كف في ايده، انت اول ما تشوفه هتقول له ايه؟ يا حرامي ها ما هو ايده هتتقطع ليه؟ ما احنا خلاص فاهمين بقى الحدود الشرعيه، ايده مقطوعه من حتات، لا مقطوعه من الكوع ولا مقطوعه من لغليغه، ها مقطوعه من هنا، يبقى حرام على طول، تبقى سبه ولا لا؟ وكمان ايده بتتعلق في رقبته مده كده عشان يتعرف انه لص، وهذا هذه معره. ده انا اقول لكم على حاجه هختم بيها، يعني انتوا عارفين الجنه، نسال الله ان يرزقنا جميعا الجنه ونجعلها من اهلها. الجنه ما فيش فيها معره، لا حد بيعاير حد ولا حد بيعمل حد، لان ربنا عز وجل قال ونزعنا ما في صدورهم من غل اخوانا على سرر ايه، قال لك متقابلين. طب متقابلين ليه؟ قال لك ما فيش حد افاد الثاني، كلهم في وش بعض، لانك لما بتدي افاك للثاني بتبقى زعلان منه. فاكراما لاهل الجنه ما فيش واحد افاه في وش اخوه، لا وشوشهم كلها مع وبال بعض كده، خلاص. قال ايه؟ على سر المتقابلين، عشان بس ايه تعرف يا متقابلين دي ايه فايدتها في الموضوع. اخر ناس هيطلعوا من النار ويدخلوا الجنه يخرجون من النار وقد امتحشوا، امتحشوا يعني بقوا فحم، ما تعرفش تميز حد فيهم، فيلقون في نهر الحياة فينبتون فيه كما تنبت الحبة في حميل السيل، خلاص زي ما ترمي بذرة كده في 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 المية وهي بتجري فيطلع ورقتين كده زي ورد النيل، ورد النيل كده. بعد ما يدخلوا الجنة بعفو الله ورحمته، لا في عمل ولا عندهم حسنة ولا الكلام ده، مكتوب على جبين كل واحد من دول اسم الجهنميون، أي عتقاء الرحمن من جهنم، يعني ما كانش ينفع يطلع منها لا بعمل ولا بغيره إلا أن الله تفضل عليه وخرجه منه. يوم الجماعة دول بعد ما يدخلوا الجنة، ما هم المميزين عن أهل الجنة كلهم، مكتوب على قرطه الجهنميون، فيقوم حاسين يعني بشيء من الحاجة مش لذيذة عندهم يعني، فيسألون الله عز وجل أن يزيل هذا الاسم، بالرغم أنه هو فين؟ في الجنة، ما تفرق طالما بتتمتع بتاكل رمان وبتاع وحور عين، وبعدين بتشوف ربنا سبحانه وتعالى كل يوم جمعة وتشوف الأنبياء، إن شاء الله يكون مكتوب على قرطك إيه؟ ها؟ لا حتى دي بعين الجنة لا فيها معرة ولا فيها حد لعير حد ولا الكلام ده، إلا أنهم يسألون الله سبحانه وتعالى أن يزيل عنهم هذا الاسم. ودي في الجنة، تخيل بقى لو في الدنيا واحد إيده مقطوعة ومش عارفين الكلام ده، بتبقى معرة يوم إيه؟ ما يجيبش العار لنفسه ولا لعياله، فضلا عن إيده الغالية النفيسة، لو أنت خيرته بين مليارات الدنيا وكف إيده دي تروح، لا يقول لك تروح المليارات وكده، خلاص خدناه من أصغرها، وأقرب نقطة هو إيه؟ الخط المستقيم، خط المستقيم بقى خط المستقيم، خلاص يبقى طبقوا الحدود تنتهي المشكلة. ولا تقول لي محاكمات، لأن في بعض القضاء قال لك وهم بيقول لك استعجلوا بقى الجماعة دول إحنا عايزين أحكام تصدر، قال له يا ابني إحنا لو جبنا كل قضاة الشرق الأوسط مش هنخلص لمدة سنة، يعني طلعت البلد كلها حرامية بالنظام ده، وانت عشان تدي الواحد حكم لازم تتحرى عشان ما تظلموش، فشوف بقى تقرير من الرقابه الاداريه ومش عارفين، وفي محامين بيطعنوا في الحكم ومحامين يطعنوا في الطعن وطعن في الطعن الطعن وشغالين في الازرق كده، يبقى اذا الراجل ده انا هدي له حكم امتى لو انا مش عايز اظلمه يعني واريد ان اعدل؟ لا، في ابسط من كده بكتير كده، ثبت على انسان من هذا انه لص اقطع ايده وخلاص، وارمي المحفظة بتاع البنك المركزي في الشارع، إذا حد وطى عليها يبقى ابن أبوه، برغم أن الفلوس الموجودة في الشارع ما هي السرقة، لو أنا وطيت إيدي وخدتها ما اسمها السرقة، اسمها لوقط أهو، اسمها لوقط أهو، بس من كثر الرعب مش هيرضى يحط إيده عليه، يقول لك جايز، يقول لي التسرقة منين ومن أين لك هذا ومش عارف إيه والكلام ده، حتى اللوقط ممكن يسيبها. يبقى هنعيش في امان والدنيا هتبقى كويسه ومعانا فلوس ولا لا؟ ايه اللي يمنعنا من تطبيق حكم الله يا جماعه؟ فعشان كده اللي عايز يتعلم الاداره اصلهم الجماعه بتوع الليبراليين والجماعه اللي بيقول لك الاحزاب وده، فاكرين ان عمر بن الخطاب كان راجل بصماجي، وفاكرين ان عمر ده كان ده بتاع زمان، ده كان ده كان الرعيه بتوعه كم الف. الذي يسوس الفا يسوس الف مليون، والذي يسوس واحدا يسوس الالوف المؤلفه. اصل سياسه دماغ. فانا النهارده متصورين ان الدوله الاسلاميه اقول لك الدوله الدينيه بيدعو للدوله الدينيه ومش عارف ايه، كل اللي بيتكلموا عن الدوله الدينيه اللي محطوط في دماغهم الدوله بتاعت الكنيسه، لانهم كل ثقافتهم فرنسيه، كل ثقافتهم غربيه. يقول لك الدوله الدينيه الاسلاميين دول عايزين يعملوا دوله دينيه. لا، إيه إذا كنا هنتكلم بالاصطلاح، لا نقول لك دولة مدنية، يعني لها مؤسسات وتدار كما تدار الدول الحديثة. أدي معنى دولة مدنية، بس لابد أن يكون مرجعيتها الإسلام. باختصار شديد من غير ما ندخل في لفة وعجنة يعني. لا هي دولة ملالي، ولا دولة آيات الله، ولا ولاية الفقيه، ولا دولة دينية. مفيش مخلوق عندنا بيقول بالكلام ده. لا في السلفيين ولا غير السلفيين. مش حد بيقول دولة دينية خالص، بالمفهوم اللي عند الجماعة دول. لكن بنقول دولة لها مؤسسات، أي دولة مدنية تدار بطريقة حديثة مؤسسية زي خلق الله، لكن مرجعيتها الإسلام. أي حاجة الإسلام له حكم، الإسلام اللي يحكم. الإسلام ملوش حكم يبقى داخل في باب اسم المصالح المرسلة، تقدير الحاكم بقى وتقدير المؤسسة الرئاسية ومؤسسة الحكماء. يقول لك احنا نرى مثلا ان احنا نفرض ضريبة على الرعية بقدر 2% على الدخل عشان نسلح الجيش، لان خزانة البلد الاموال اللي فيها ما تكفيش. يقوموا يتناقشوا مع بعض، نفرض الضريبة ولا لا؟ يقول لك نفرض ضريبة. تقوم تفرض الضريبة على المرتبات من اول الحاكم لحد اصغر واحد، وبعد ما نلم المبلغ المطلوب يلغى القانون، ما يبقاش فيه حسمها ضريبة خلاص. يبقى أنا لما أقول أفرض ضريبة لرصف الطرق، لبناء مستشفيات، لتحديث الجامعات، لتنشيط البحث العلمي المنهار، يعني إسرائيل عندنا، إسرائيل عندنا اللي أنا قرأته بتنفق على البحث العلمي 68 ضعف الدول العربية كلها، 68 ضعف الدول العربية كلها. واحنا الجامعات بتاعتنا فيها بحث علمي ولا فيها حاجة خالص؟ انا كنت طالب في كلية الألسن زمان، والمفروض ان طالب اللغات بيكون فيه معامل عشان يتعلم ازاي ينطق زي اهل اللغة، وتحط السماعات وبتاعه الكلام ده، وده حاجة اقرب حاجة، ده حاجة خايبة بالنسبة للمعامل الكبيرة زي مثلا الكليات العملية والحاجات دي، دي قصة مختلفة خالص. ده معمل صوتي يعني، هم ادخل تحط البتاعتين على السماعتين على ودنك، واخد بالك كل اللي انا بسمعه قال يا عم انطق، يا عم اتكلم، قول حرفين عشان اعرف انطق اسباني صح ولا مش عارف الكلام ده، مفيش خلاص. يعني بطلع من المعمل عايز بنادول وإيه؟ يلا عشان في حصة، حصة معمل. طب حصة معمل، نزلنا المعمل تضاعت الساعة اللي كنا المفروض نعودها، كنا حتى قعدناها في السكشن ولا قعدنا في البتاع ده، خدنا أي حاجة؟ لا، ما عملناش أي حاجة. فتخيل بقى الكليات اللي هي بينبني عليها البحث العلمي الحقيقي وتقدم الدول، الكلام ده خربانة خراب. حتى أنا يعني أعرف هذا الكلام من أساتذة في جامعات مصر، بالذات في الكليات زي كلية الطب والهندسة والصيدلة والعلوم والكلام ده. يقول لي مثلا أنا المفترض بعمل في مصر مثلا بحث على مرضى الكبد مثلا، يعني المفترض أن النسبة العالمية تكون كذا في المية. إذا بحثي أنا ما طلعش موافق للنسبة العالمية يرفضوه في الجامعة. طب ده أنا رجل بتكلم واقع، أنا بتكلم عن واقع، الواقع عندنا منيل بنيلة وأدنى من أدنى مستوى عالمي.
يبقى انت تاخد الكلام الحقيقي تستفيد به وتطور نفسك، ولا لازم اطلع النتيجة في الاخر زي المعدل العالمي؟ ولو ما طلعتها زي المعدل العالمي بيرفض الرسالة، يرفضها مني، يديني صفر. فلازم اقعد اوفق في الارقام واطلعها زي المعدل العالمي عشان انجح. لما يكون المسألة المنظومة ماشية بهذه الطريقة في الجامعات اللي المفروض انها سدة المجتمع واعلى حاجة في المجتمع، واللي بتخرج الجيل اللي بيحكم، وهي النخبة الحقيقية المثقفة في البلد اللي بتفهم، وهي التي تشكل ضمائر الأمم كلها، الجامعات، شباب الجامعات، يمكن شباب ثانوي، شباب إعدادي لسه لم ينضج بعد، شباب الجامعات ناضج، هيطلع منه الرؤساء والوزراء ورؤساء المؤسسات وإلى آخره، طالع كله ما عندوش فكرة عن أي حاجة. فعشان كده لما إحنا بنحب ننظر إلى الإدارة بناخد معانا نصطحب إدارة الدولة الإسلامية في القرون الماضية كيف كانت، ونطورها بما يناسب العصر الحديث كدولة مؤسسات. فاللي انتوا شايفينه كمثال لعمر بن الخطاب، ده رجل سياسي من الدرجة الأولى. لو اقتفينا سنة عمر في السياسة حنسود وحنتقدم دول العالم كلها. فيبقى ده خلاصة الدرس. الفكرة الواحدة هي فكرة واحدة، وإن كنت أنا شردت يمينا وشمالا على عادتي، يعني اللي أنا كنت عايز أسسها النهاردة، إن أي فساد في أي مؤسسة سببه الجهل والتسيب. ليه؟ لأن الإدارة الناجحة في أي مكان أساسها العلم والحزم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيكم جميعا وأن يجعلكم ذخرا للإسلام وأهله. وأنا أكرر سعادتي واغتباطي مرة أخرى برؤياكم ومصافحة وجوهكم، وأرجو أن ألتقي بكم مرة أخرى إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء، والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء. أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأمان والمعاني، عن معنى الوفاء وعن الرضا بالله إن حل القضاء، وعن الفؤاد محلقا كالطير في جو السماء. عطر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء. الروح تسري والملائك حولنا طاب المسار.